تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أفادت مصادر مطلعة أن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن من الحصول على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية الحساسة المتعلقة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية. وعلى الرغم من أن عملية الحصول على الوثائق قد تمت منذ فترة، إلا أن الكمية الكبيرة من الوثائق وضرورة نقلها بشكل آمن إلى داخل البلاد أدت إلى اتخاذ تدابير سرية لضمان وصولها إلى المواقع المحمية. المصادر أكدت أيضا أن عدد الوثائق كبير لدرجة أن مراجعتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المرتبطة بها تتطلب وقتا طويلا. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد الجمهورية الإسلامية لتوسيع العلاقات مع كازاخستان في جميع المجالات. وخلال لقائه وزير خارجية كازاخستان، أشار بازشكيان إلى القواسم المشتركة التي تهيئ أرضية صلبة لتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية. وحول المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، أكد بازشكيان أن إيران لا تسعى لإنتاج سلاح نووي، مشددا على أن منع الشعوب من الوصول إلى التكنولوجيا الحيوية أمر مرفوض. من جانبه، أكد الوزير الكازاخي مراد نوترلو على وجود إرادة قوية لدى بلاده لتوسيع العلاقات مع إيران في جميع المجالات. انتقدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية التقرير المقدم من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين لإخلاله بمبدأ السرية. ونقلا عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن التقرير تضمن تفاصيل غير ضرورية ومعلومات سرية وحساسة لا يجوز نشرها دون موافقة إيران وفقا للمادة الخامسة من اتفاق الضمانات، مشددة على أن الأمانة العامة ومجلس المحافظين يتحملان المسؤولية القانونية عن هذا التصرف. وفي ذات السياق، دانت منظمة الطاقة الذرية إخلال الترويكا الأوروبية بالتزاماتها عندما امتنعت عن رفع الحظر المفروض على إيران، والذي يعد انتهاكا للاتفاق النووي ولقرار مجلس الأمن 2231. جدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي رفض بلاده لامتلاك الأسلحة النووية. وأشار عرقشي لأن هذا الموقف نابع من معتقدات إسلامية وفتوى رسمية صادرة عن قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
في الوقت الذي تنتظر فيه الولايات المتحدة رد إيران على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، تتوالى التصريحات والمواقف بشأن الملف النووي الإيراني وسط تمسك طهران بثوابتها العقائدية ومضي واشنطن في سياسة الترهيب والضغوط. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشددا على أن هذا الموقف لا يندرج ضمن إطار سياسي فحسب، بل ينبع من معتقدات دينية.
نحن لا نتطلع نحو امتلاك السلاح النووي، وذلك يعود إلى معتقداتنا والفتوى التي أصدرها سماحة الإمام الخامنئي حول تحريم امتلاك هذا السلاح. طبعا وبما أننا دولة دينية، فالعدول عن هذه الفتوى هو أمر مستحيل بالنسبة لنا، لكن مع ذلك نحن نقوم ببذل الجهود عبر الحوار والمفاوضات النووية لكي نثبت بأن برنامجنا سلمي.
تصريحات عراقشي دعمها موقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي أكد أن إيران لا تمتلك سلاحا نوويا رغم احتفاظها بمواد قابلة للاستخدام النووي. كما أشار إلى أن المنشآت النووية الإيرانية محصنة بعمق تحت الأرض، ما يقلل من فاعلية أي ضربة عسكرية ضدها. وتأكيدا على ما جاء في تصريحات الوزير الإيراني ورئيس الوكالة الدولية، شددت ممثلية إيران لدى الوكالة الذرية أن جميع أنشطتها النووية معلنة وتم التحقق منها بالكامل، وأن البرنامج يخضع لرقابة صارمة من الوكالة. كما أوضحت أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يخالف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة عدم وجود أي دليل موثوق على وجود خطر انتشار نووي. كما أشارت يشير إلى أن الجهات الأمنية المختصة في إيران اكتشفت مؤخرا مؤشرات إضافية تؤكد أن تلوث بعض المواقع كان نتيجة أعمال تخريب أو أنشطة عدائية. على الجانب الآخر تواصل واشنطن إطلاق رسائل متناقضة، فبينما تتحدث عن رغبة في التوصل إلى اتفاق، يصرح الرئيس دونالد ترامب بأن إيران لن تخصب اليورانيوم في أي اتفاق جديد معها، ملمحا إلى احتمال اللجوء للخيار العسكري. أما وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيز فأعرب عن أمله في اتفاق، لكنه أكد استعداد بلاده للمواجهة إذا استمر طهران في التخصيب. وفيما يتواصل الضغط الأمريكي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة إجراءات حظر جديدة استهدفت كيانات وأفرادا مرتبطين بإيران. ووسط هذا المشهد المتشابك، ستواصل طهران وواشنطن مفاوضاتهما غير المباشرة بوساطة عمانية في معركة دبلوماسية تتداخل فيها المصالح مع المبادئ.
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزرة مروعة في حي الصبرا وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وإصابة أكثر من 50 آخرين أغلبهم إصابتهم خطيرة. وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة أن الاحتلال قصف منزلا سكنيا بصاروخين ودمره بالكامل، مشيرا إلى أن نحو 85 شخصا ولا يزالون تحت الأنقاض، حيث اضطرت طواقم الدفاع المدني إلى الانسحاب من الموقع لصعوبة الوصول إليهم. حمل أبو عبيدة الناطق باسم كتاب القسام الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسير ميتان تسنا جاوكر الذي يحصره جيش الاحتلال مع أسيره من كتاب القسام بمكان ما في قطاع غزة. وأكد أبو عبيدة أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من استعادة الأسير حيا، وفي حال مقتله فإن جيشه هو المتسبب في ذلك. وأشار أبو عبيدة إلى أن وحدة الظل في كتاب القسام تمكنت من الحفاظ على حياة الأسير تسنا جاوكر مدة 8 أشهر. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تفكير بعناوينها. إيران تكشف عن تنفيذ إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الصهيوني. طهران تنتقد تقرير غروسي لمجلس المحافظين لإخلاله بمبدأ السرية وتحملهما المسؤولية القانونية عن هذا التصرف. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في حي صبرا وسط مدينة غزة أدت إلى استشهاد وجرح العشرات بينهم أطفال. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج. اخترنا له قصة من حياة الأقدمين تحمل عبرا كثيرة يحتاجها الأولون والآخرون، ولذلك سجلها القرآن الكريم وبينت بعض تفاصيلها الأحاديث الشريفة. وضعنا لهذه القصة عنوانا هو بركة للقوي الأمين. صفورة عزيزي المستمع هي ابنة شعيب النبي عليه السلام. ذهبت كعادتها مع أختها إلى بئر مدين من أجل أن تسقيان الماشية. لقد أصبح أبوهما شيخا وهو لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. ورأى الصفورة شابا في الثلاثين من العمر اسمه موسى عليه السلام، كان قد فر من مصر ودفعت به المقادير إلى أرض مدين. في كل يوم تقوم البنتان بسقي الماشية من بئر مدين، ولأن الزحام يكون شديدا وقت السقيا لكثرة الرعاة، فقد كانت الفتاتان تنتظران مغادرة الرعاة وخلو البئر. وفي ذلك اليوم وقفت الفتاتان تنتظران، وأدرك موسى عليه السلام مشكلتهما، فتقدم منهما يسألهما عن السبب: ما خطبكما؟ أجابتا بحياء وعفة وبلاغة: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وهب لمساعدتهما فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل، أسند ظهره إلى جذع الشجرة وشكر الله على توفيقه لهذه الخدمة، ودعاه لمزيد من التوفيق فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظر إلى آثار قدرة الله كيف تتجلى في حياة عباده، وبأسرع مما يظن. كانت خطوة واحدة خطاها الإنسان من أجل الله. هب موسى ليغيث فتاتين مظلومتين منعتا من السقيا فسقى لهما، فإذا بتلك الحادثة العابرة تصبح انعطافة في حياة موسى. موسى الذي فر من أرض مصر لا يدري إلى أين يلجأ. وتتأثر صفورة بشدة لهذا الشاب الغريب، فتحدث أباها بما جرى، فلأول مرة تعود ابنته مبكرة. فما كان من شعيب عليه السلام، ذلك الشيخ الذي أحنت هامته السنون، إلا أن يرسل ابنته وراء الشاب الغريب ليكافئه على إنسانيته وموقفه النبيل. وتتقدم صفورة وهي تتعثر حياء، وعندما أصبحت على مقربة من قالت بكلمات تقطر خجلا: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وينهض موسى عليه السلام وقد استجاب لدعوة الشيخ الطيب، ويفرح كلاهما بلقاء صاحبه. وحكى موسى عليه السلام أنباء قصته وفراره من مصر ومن ظلم فرعون. وابتسم الشيخ وهو يطمئن ضيفه قائلا بلهجة سماوية: نجوت من القوم الظالمين. وبعد أيام يدور حديث عائلي بين شعيب وابنته. قالت الفتاة: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وتساءل شعيب عليه السلام كيف اكتشفت ابنته أمانته وقوته، فقالت الفتاة: لقد تجلت قوته وهو يشق زحام الرعاة ويسقي لنا، وقد هب لنصرة المظلوم دون وجل، فصنع لنا ما يعجز غيره عن ذلك. وأما أمانته فقد اكتشفتها يوم ذهبت إليه أدعوه، وكانت الريح شديدة، فما رضي أن أتقدمه لأن الريح كانت تصف جسم الإنسان من وراء ثيابه. وهكذا كانت صفورة تبحث في الرجل عن قوته وأمانته، وهذا ما رأته في ملامح موسى عليه السلام. لقد أدرك شعيب عليه السلام أن صفورة قد وجدت الزوج الذي تبحث عنه، فقال ذات مساء لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وهكذا تم الزواج، واقترنت الفتاة التي جاءت تمشي على استحياء بموسى عليه السلام الذي سيصبح بعد 10 أعوام نبيا من أولي العزم. أيها السيدات والسادة، أيها المؤمنون الكرام، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية عطرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو نصر الله المؤزر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. معركة بدر أول معركة حاسمة في تاريخ الإسلام، في 17 من شهر رمضان المبارك. تلك المعركة التي شكلت انعطافا في تاريخ الإسلام، فهي التي أبانت قوة هذا الكيان الناشئ الجديد. قريش كانت تستهين بقوة الإسلام، وطالما آذت رسول الله صلى الله عليه وآله يوم كان في مكة، فلما هاجر إلى المدينة اشتدت ضغوط المشركين في مكة على من بقي من المسلمين، وكانوا يفكرون للضغط على الوجود الإسلامي الناشئ في المدينة المنورة. ولذلك اغتنم رسول الله صلى الله عليه وآله فرصة خروج قافلة تجارية من مكة إلى الشام وعودتها إلى مكة، لكي يخرج صلى الله عليه وآله مع جيش المسلمين للتعرض لتلك القافلة. وكان الهدف من ذلك إيقاف المشركين عند حدهم ومواجهة اعتداءاتهم على المسلمين في مكة. وما فعلوه تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، وحتى وضع حد لخططهم ومحاولاتهم لمحاصرة الإسلام في المدينة. أفلتت قافلة المشركين التجارية والتي كانت بقيادة أبي سفيان، أفلتت ولكن أهل مكة ولكن المشركين في مكة وشيوخ قريش حينما وصلهم الخبر أن هناك جيشا قد خرج من المدينة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله للتعرض لقافلتهم التجارية، فإنهم عبأوا قوتهم وقدرتهم وخرجوا لمواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمين. كانت قوة المسلمين آنذاك من حيث العدد والعدة محدودة، وقوة المشركين كبيرة. كان عدد المسلمين 313 رجلا، بينما كان عدد المشركين 950 رجلا. كان للمسلمين فرسان فقط، بينما كان عند قريش 200 فرس. وكان للمسلمين عدد محدود أيضا، 70 بعيرا، بينما كان للمشركين 700 بعير. إذن ليس هناك أي تناسب في القوة المادية، لا في العدد ولا في العدة. أسلحة المسلمين كانت أسلحة محدودة في مقابل الترسانة العسكرية والسلاح الكثير الذي كان عند المشركين، بسبب الثروة التي عندهم وبسبب الإمكانيات المتوفرة أمامهم وكثرة عددهم آنذاك. الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله دعا قريش للسلم والعودة. نزل قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فدعاهم إلى العودة. القافلة التجارية أفلتت، والجيش الإسلامي إنما خرج لمواجهة ولمعارضة تلك القافلة التجارية، ولكن المشركين أصروا على الدخول في المعركة. بعضهم قال لهم: اتركوا محمدا، فإن كان صادقا فأنتم أعلى به شأنا، وإن كان كاذبا كفتكم ذئبان العرب أمره. ولكن عتاة قريش أصروا على المواجهة، فحصلت تلك المعركة. وشاء الله تعالى أن تكون تلك المعركة من أجل أن يتضح، من أجل أن يتضح للمشركين أنهم يواجهون قوة صادقة جادة ومشروعا حضاريا قيميا يختلف عن توجهاتهم الأنانية وعن التزاماتهم الشركية والوثنية. حصلت تلك المعركة، فكانت النتيجة نصرا حاسما لصالح المسلمين مع قلة عددهم. لقد قتل من المشركين في هذه المعركة عدد كبير، بينما استشهد من المسلمين عدد قليل جدا. من المشركين كان عدد القتلى 70، بينما من المسلمين استشهد 14 شخص. وكان هناك عدد من الأسرى، 70 أسيرا من المشركين أسرهم المسلمون، وفرت البقية منهزمة أمام قوة المسلمين. عتاة قريش، شيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد وأمية بن خلف وأبو جهل، هؤلاء العتاة المرضى المناوئون للإسلام، أهلكهم الله وقتلوا في هذه المعركة. وكما يقول الشيخ المفيد، فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قتل نصف قتل المشركين، 35 قتلهم علي بن أبي طالب، مع أنها أول معركة يخوضها الإمام علي، وكان في 25 من عمره. قتل نصف قتل المشركين عدا من اشترك في قتله منهم. هذه الواقعة أوضحت صورة جديدة عن هذا المجتمع الجديد وعن هؤلاء النفر من المؤمنين بالإسلام. أبلغ الصحابة بلاء حسنا في الجهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أحدهم كان يقاتل في المعركة فأصيبت يده، ولكنها لم تنفصل، وإنما بقيت مرتبطة، أصابها السيف قطعت ولكنها بقيت معلقة بجلدة في يده في عضده، رأى أنها تعيقه، فما كان من إلا أن وضع قدمه وقطعها حتى لا تعيق حركته، واستمر يقاتل في المعركة. رسول الله صلى الله عليه وآله خاطب المسلمين: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أحد الصحابة لما سمع قال: دخن دخن. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لماذا دخبخ؟ لماذا قلت دخن دخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فبشره صلى الله عليه وآله قال: أنت من أهلها. كانت بيده ثميرات فرماها من يده. سألوه: لماذا ترمي الثميرات من يدك؟ لماذا لا تأكلها قبل أن تنقلب إلى المعركة؟ قال: لئن بقيت حتى آكل هذه الثميرات إنها لحياة طويلة وإني مشتاق إلى الجنة. بهذه الروح الوثابة، بهذه الروح المقدامة، بهذه التضحية والفداء، سجل المسلمون أول انتصار حاسم أوقع الرعب في نفوس المشركين، وأصبح الإسلام قوة وكيانا يحسب له حسابه. والسؤال: كيف استطاع أولئك النفر من المسلمين على قلة عددهم وعلى ضعف عدتهم أن يحققوا هذا النصر الكبير؟ والجواب: كانوا يؤمنون بقضيتهم العادلة، كانوا واثقين من أنفسهم وواثقين من نصر الله تعالى لهم، وكانوا مضحين يبذلون أنفسهم وأرواحهم في سبيل الله. بهذه الروح استطاعوا الانتصار على الأعداء وحققوا النصر على الأعداء. ونحن حينما نستذكر هذه الواقعة العظيمة، واقعة بدر الكبرى، إنما يجب علينا أن نستلهم منها روح النصر، وأن نستلهم منها إرادة المقاومة. وبحمد الله تعالى فقد أرانا الله في عصرنا صورة مشابهة لما حصل في تلك المعركة. رأينا أولئك النفر، تلك الفتية المؤمنة في لبنان، على قلة عددها وعلى قلة عديدها، وهي تواجه الجيش الإسرائيلي الصهيوني الذي كان يشاع عنه بأنه جيش لا يقهر وقوة لا تغلب، ولكن تلك الفئة المؤمنة المجاهدة في لبنان استطاعت أن تحقق النصر على ذلك الجيش المدجج بالسلاح والذي كانت تدعمه أمريكا وتدعمه كل قوى الاستكبار العالمي. استطاعوا أن يحققوا النصر. كيف استطاعت هذه الفئة، كيف استطاعت المقاومة الإسلامية في لبنان أن تواجه الصهاينة، أن تواجه إسرائيل؟ نفس المعادلة التي كانت في واقعة بدر رأيناها متجسدة في هذا العصر. صحيح أن الصهاينة يمتلكون العدد ويمتلكون العدة ويمتلكون السلاح، ولكن هذه الفئة المؤمنة كانت تمتلك الإرادة، كانت تمتلك روح التضحية، كانت تمتلك القضية العادلة، كانت واثقة من نفسها وواثقة من نصر الله سبحانه وتعالى، ولذلك استطاعت أن تحقق بصمودها هذا النصر الكبير. وكما أن واقعة بدر أسست لمعادلة جديدة في مواجهة المشركين وأظهرت قوة الإسلام والمسلمين آنذاك، فإن هذه المواجهة في هذا العصر، وإن الانتصار الذي حققته المقاومة الإسلامية في هذا العصر هو الآخر، يؤسس الآن لمعادلة جديدة، وما نسمعه ونقرأه من تصريحات من داخل إسرائيل ومن خارج إسرائيل تدل على أن المعركة أخذت منحا آخر. ما عادت إسرائيل كما كانت في الماضي تفرح وتمرح دون من يقاومها ودون من يرد بطشها وطغيانها. إسرائيل أصبحت الآن تحسب حسابا لقوة صامدة لإرادة المقاومة الموجودة في لبنان وكذلك في داخل فلسطين. انتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني لم تستطع إسرائيل أن تخمدها، لم تستطع إسرائيل أن تقضي عليها. ولو أن بقية قوى الأمة تضافرت مع المقاومة في لبنان ومع المقاومة في فلسطين لما استطاعت إسرائيل أن تستمر في طغيانها وفي غطرستها وفي احتلالها لأراضي العرب والمسلمين. ولكننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يؤيد المؤمنين وأن ينصرهم وأن يرفضهم بنصره وعونه كما نصر أولئك المسلمين المجاهدين الأوائل في بدر. وإن شاء الله تكون الأمة على موعد مع نصر جديد ومع انبثاق تاريخ جديد للإسلام والمسلمين في المنطقة من خلال مواجهة هذا المشروع الصهيوني العدواني الذي أراده الأعداء رأس حربة لهيمنتهم ولتمزيق صفوف هذه الأمة من خلال هذا الكيان الدخيل الناشئ الدخيل على بلادنا وعلى منطقتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المقاومين وأن يؤيدهم بنصره وأن يوفق كل المسلمين لحمل قضيتهم المقدسة في هذا العصر، قضية فلسطين ومواجهة هذا المشروع الصهيوني العدواني. وإن الله على نصرهم لقدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة هيا على الصلاة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير والسكينة، ويسعدنا أن نكون معكم في هذه الأمسية ونقدم لكم أهم البرامج. بعد دقائق يأتيكم برنامج حضارة الإسلام، نشرة خبرية جديدة في الثامنة تماما. هوليوود الوجه الآخر يأتيكم في الساعة الثامنة والدقيقة العاشرة، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج استفتاءات. أجمل الحديث في الساعة الثامنة والدقيقة 38، يليه الوصايا الخالدة. في تمام الساعة التاسعة نشرة خبرية جديدة، عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان حدث وحوار. نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 مساء، ألوان ثقافية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:13 وعلى مدى حوالي 25 دقيقة. لآلئ والدرر في الساعة 10:44. في تمام الساعة 11 موعدكم مع الجولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء. إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة 11:20 وعلى مدى 40 دقيقة. المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماما. التلاوة المختارة في الساعة 12:48. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:54. موقع إذاعة طهران على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.ir. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى الأوقات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج.
أعزائنا المستمعين، كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن ظهور القوى المستعمرة في العالم، تلك القوى التي تمكنت في بدايات القرن العشرين من الإجهاز على الرجل المريض للدولة العثمانية واقتسام تركته. وفي هذه الحلقة نكمل الحديث حول التواجد الاستعماري في بلاد الشرق. تابعونا.
نعم حضرات المستمعين الكرام، في أعقاب الحرب العالمية الأولى بدأ الحضور الاستعماري بشكل جديد في الشرق وبلاد المسلمين، حيث أقيمت أنظمة حكم موالية للاستعمار الإنجلو فرنسي. وفي عام 1939 ميلادي اتقدت نيران الحرب العالمية الثانية. هذه المرة حارب الحلفاء ألمانيا النازية، وفي عام 1945 ميلادي سقط حكم هتلر وانتهت الحرب. ومن بعد الحرب تلك أخذ المد الاستعماري في الانحسار، وخرجت أكثر المستعمرات بعد ثورات وطنية من تحت وطأة المستعمر البغيض. وعلى سبيل المثال كانت الكونغو في إفريقيا مستعمرة لبلجيكيا، وكان البلجيكيون قد سيطروا على الكونغو في عام 1885 ميلادي وكانوا يديرونها بشكل مباشر. لكن ثورة الشعب في الكونغو أجبرت بلجيكا على الاعتراف باستقلال الكونغو في عام 1960 ميلادي.
نعم أعزائنا المستمعين، وكانت فرنسا تدير مستعمراتها بشكل مباشر كذلك. وفي عقد الستينيات اضطر الفرنسيون للخروج من العديد من مستعمراتهم، ومنها الجزائر في شمال أفريقيا التي نالت استقلالها بعد حقبة طويلة من الاستعمار الفرنسي، ومن المستعمرات البريطانية في آسيا الهند التي كانت تدار من قبل حاكم بريطاني. وفي بدايات عقد الأربعينيات من القرن العشرين نالت الهند استقلالها، وكان لمهاتما غاندي زعيم الهند الراحل الدور الكبير في حصول الهند على الاستقلال.
أعزائي الكرام، كما هو معروف فإن الاستعمار ليس على شكل واحد، فهو قد يكون عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، وكل هذه الأشكال خبيثة. وفي تعريف للاستعمار الثقافي يمكن القول إنه إجبار شعب أو بلد على قبول ثقافة وحضارة بلد آخر. والظاهر من تاريخ الاستعمار أن الدول الاستعمارية وضعت نصب أعينها إعداد برامج وخطط ثقافية للتغلغل والنفوذ الثقافي في سائر البلدان. ولو تأملنا في أشكال الاستعمار لرأينا أن الاستعمار الثقافي أشد فتكا بالأمم، وآثاره أكثر دواما وبقاء مع مرور الزمن.
وفي إطار الاستعمار الثقافي عملت الإرساليات التبشيرية ما أمكنها على تنصير المسلمين، ومن نتائج الاستعمار الثقافي تأزم الوضع الاجتماعي وزوال التراث الحضاري تدريجيا. وفي آخر مرحلة من مراحل الاستعمار الثقافي تكون البلاد المغلوبة قد أصبحت غريبة عن ثقافتها وحضارتها، مبهورة بحضارة الوافدين وثقافتهم. لازال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد لحظات نعود إليكم، فكونوا معنا.
ومن أنماط الاستعمار الشديدة أعزائي الكرام الاستعمار الاقتصادي. وفي ظل قاتم من الاستعمار الاقتصادي تكون الدول المستعمرة هي المهيمنة على التجارة والصناعة والزراعة ومرافق الحياة الاقتصادية الأخرى. والمعروف أن الاقتصاد الاستعماري الغربي هو اقتصاد رأسمالي ينشد المصالح الشخصية قبل كل شيء. لقد أدرك المستعمرون أعزائي الكرام الأهمية الاقتصادية لبلاد الشرق والمسلمين، حيث إنها مخزن هائل للثروات الطبيعية والمواد الأولية، ومن هنا غزوها وعملوا على نهب ثرواتها وجعلوها منقادة إليهم من الناحية الاقتصادية.
مستمعين الأكارم، بعد الحرب العالمية الثانية وأواخر عقد الأربعينيات من القرن العشرين ظهر لون آخر من ألوان الاستعمار، إنه الاستعمار الحديث. وفي إطار الاستعمار الجديد أو الحديث تكون الدول في الظاهر مستقلة سياسيا، بينما من الناحية الاقتصادية في قبضة المستعمر. وبسبب اتباع هذا الأسلوب الاستعماري تكون الدول تحت وطأة القروض مثقلة الكاهل بالديون. وعلى الجانب الآخر تنمو وتتزايد الشركات المتعددة الجنسية والكارتيلات والترستات.
أعزائي الكرام، أينما حل الاستعمار جاء معه بآفات المجتمع الثلاث، أي الفقر والجهل والمرض. نعم، من المردودات السلبية للتبعية الاقتصادية الفقر، وإذا ما ظهر الفقر ظهر من بعده الجهل والمرض. وهذه العوامل الثلاثة لطالما ساعدت على إنماء عمل الإرساليات التبشيرية الغربية في بلاد الشرق. فقد قام القساوسة المسيحيون الذين أدوا الدورة التبشيرية ببناء المستوصفات والمدارس والمستشفيات والجامعات ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الأيتام ودور العجزة.
نعم، هذه المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي قدمت خدماتها إلى الناس لكن ليس من دون مقابل، وليس رأفة بالإنسانية كما هم يقولون، بل كان الثمن المأخوذ إزاء تلك الخدمات في الواقع ثمنا باهظا تمثل في الابتعاد عن الدين الحق ونسيان الثقافة الأصيلة ووداع الحضارة الزاهية. إن الأحداث التي مرت على المسلمين بعد غروب شمس حضارتهم أحداث مرة وأليمة، ومن يطالع تاريخ الحضارة الإسلامية يشعر بالأسى والحزن على ما فات واندثر من حضارة الآباء والأجداد من أعاظم القيم والأمجاد، وما أحرى بالمسلمين أن يعبئوا قواهم من جديد لإعادة بناء حضارتهم وإحياء تمدنهم.
مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، كنتم تستمعون إليها عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على حسن الإصغاء، إلى اللقاء والسلام خير ختام.
قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي أدعو قد فعبادة الرحمن أصل الدين أدعو عن كل آثامي.
ثامنة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تكشف عن تنفيذ إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الصهيوني. طهران تنتقد تقرير غروسي لمجلس المحافظين لإخلاله بمبدأ السرية وتحملهما المسؤولية القانونية عن هذا التصرف. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد وجرح العشرات بينهم أطفال. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أفادت مصادر مطلعة أن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن من الحصول على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية.